بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع إلى درسنا بارك الله فيه. قال رحمه الله: قال: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، أو برئ الأصيل. ها، والله أعلم. أولا، الضمان مأخوذ من الضمن، الضمان مأخوذ من الضمن، ومعناه دخول الشيء في الشيء، لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه. وقيل مشتق من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق المضمون، وقيل مشتق من الضم، لضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت الحق في ذمتهما جميعا، أو في ذمتيهما جميعا. عندنا ضامن ومضمون عنه ومضمون له، عندنا ضامن ومضمون عنه ومضمون له. تعريف شرعا، تعريف الضمان: التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي. التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي، هذا هو تعريف الضمان. التزام جائز التصرف، هو من عقود الاستيثاق مثل الرهن. الرهن كما تقدم معنا عقد استيثاق. بالرهن يتوصل إلى أخذ حقه، وأيضا بالضمان يتوصل إلى أخذ حقه، فهو من عقود الاستيثاق. فما هو الضمان؟ قال: التزام. قال العلماء: الضمان التزام جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو العاقل البالغ الرشيد، العاقل البالغ الرشيد. العاقل يخرج المجنون، إذا التزم المجنون لا يصح التزامه، والبالغ يخرج من غير البالغ. إذا جاء صبي قبل بلوغه يريد أن يضمن، بل ضمن، قال: أنا أضمن فلان، اعطه السلعة وأنا ضامن، لا يصح، لأن من شرط صحة الضمان أن يصدر من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ العاقل يخرج المجنون، البالغ يخرج غير البالغ، الصبي ولو كان مميزا. والرشيد، الرشيد الذي يحسن التصرف في ماله، يحسن التصرف في ماله في شيء وجب أو في شيء سيجب من حق مالي. في شيء وجب، يعني الديون الماضية أو الحقوق الماضية، في شيء وجب. اشتريت من شخص ثلاجة بالدين، فقال: أنا ما أعرفك، أريد ضمانة. فيأتي طرف ثالث يقول: أنا أضمن، قد اشتريت، قد تم البيع، دين مبيع أو قرض. يأتي شخص يستدين من أخيه 100,000، فيقول المقرض: هات ضامنا. في الصورة الأولى تم البيع، باع له غسالة، لكن قبل أن يحملها قال: أنا أريد ضامنا، أنت الآن تأخذ مني الغسالة بالدين، من يضمن مالي؟ فيأتي طرف ثالث يقول أنا أضمن مالك. التزام جائز التصرف فيما وجب، يعني قد تم الدين، سواء كان دين من مبيع أو من قرض. قال أعطيني 100,000 قرضا، قال خذ. قال لكن يا أخي من يضمن؟ قال طرف ثالث أنا أضمن. فيما وجب أو يجب في المستقبل، يجب نفس هذه الصور، لكن قبل حصول البيع أو القرض يأتي إلى صاحب دكان فيقول أنا أشتري منك غسالة، فيقول نقدا أو نسيئة، يقول لا نسيئة بالتقسيط، يقول أنا ما أبيع إلا بالضمان. فيأتي شخص ثالث يقول أنا أضمن، بع لفلان الغسالة أو اعطيه القرض وأنا ضامن. ضامن إيش؟ الحق هذا المالي. فهو التزام جائز التصرف ما وجب، يعني شيء قد حصل، أو يجب أو يعني سيجب من حق مالي. فهذا هو الضمان، الالتزام بالحق المالي، يعني إذا لم يؤدي الغريم فأنا أضمن. يضمن بإيش؟ بماله. إذا كان الدين 100,000 فإذا ماطل أو هرب أو مات أو حصل له يعني عسر أو شيء، فصاحب الحق يقول أنت ضامن. والضمان جائز بالقرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقوله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن. ولمن جاء به حمل بعير، يعني الذي سيأتي بهذا، يعني وجعل إيش السواع في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. ها؟ قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الذي يأتي بهذا الشيء المفقود له حمل بعير الذي يظهر من الطعام، ويقول القائل وأنا به زعيم وأنا ضامن، فهذا فيه مشروعية أو فيه ما يدل على الضمان. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزعيم غارم، يعني ضامن. وأجمع العلماء على الضمان في الجملة، وإن اختلفوا في فروع من مسائل الضمان، وهو بالنسبة للمضمون عنه، لأن عندنا ثلاثة أطراف: ضامن ومضمون عنه ومضمون له. الآن شخص علي أخذ سلعة من الدكان بالدين، أخذ سلعة من الدكان بالدين، وجاء محمد ضمنه، ضمن عليا عند صاحب الدكان، فعندنا ثلاثة أطراف: الذي أخذ السلعة هو مضمون عنه، والذي التزم بالضمان هو إيش؟ ضامن، وصاحب الدكان مضمون له. عندنا ثلاثة أطراف: ضامن الذي يلتزم، ومضمون عنه الذي يلتزم عنه الذي اشترى الغسالة، والمضمون له صاحب الدكان. صاحب الدكان، فعقد الضمان جائز للمضمون عنه. هل يجوز للمضمون عنه أن يأتي بمن يضمنه؟ الجواب جائز. وبالنسبة للضامن قد يكون مشروعا ومستحبا عند الحاجة والضرورة، عند الحاجة أو الضرورة، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى. الذي قال الله فيه وتعاونوا على البر والتقوى. ومن الإحسان إلى الأخ المسلم قال الله أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن باب تفريج الكربات قد الإنسان لا يستطيع أن يأخذ الغسالة إلا بضمانة, يذهب يمينا وشمالا يريد من يضمنه. في أشياء كثيرة نحن ذكرنا بعض الأمثلة, وإلا أشياء كثيرة يدخلها باب الضمان. فهذا من باب تفريج الكروبات, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه, ومن فرج عن أخيه عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه, هو يضمن الحق عن الذي عليه بأي لفظ, بأي لفظ ليس له لفظ معين, بأي لفظ يدل شرعا على حصول الضمان. قد يقول أنا أضمن, قد يقول حقك عندي, قد يقول أنا سأوفيك, قد يقول يعني من هذه العبارات التي بين الناس ها أنا ألتزم, أنا ألتزم, أنا ضامن, وهكذا بأي عبارة تدل على المقصود. ليس لابد أن يكون بلفظ الضمان, لكن بأي عبارة تدل على المقصود. حقك عندي يقول أعطه, وحقك عندي أعطه وأنا ألتزم, أعطه وأنا ضامن, أعطه وأنا أوفيك, بأي لفظ كان. ويشترط رضا الضامن, إذا أكره على الضمان لا تصح الضمانة, لأنه التزام بحق مالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ولا يشترط رضا المضمون له, لا يشترط رضا المضمون له ولا عنه, أن هذا التزم, التزم من عندي نفسه, قد التزم عن المضمون عنه بدون رضاه ولا علمه, وقد التزم عن المضمون له, فهذا ليس بشرط, هذا ليس بشرط. قال رحمه الله, قال والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. سيأتي نجعل الكفالة بابا مستقلا إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم, هذا الدليل تقدم. والضمانة تصح في الشيء المعلوم والشيء المجهول الذي يؤول إلى العلم, وإن كان الأفضل هو تحديد الدين. الشيء المعلوم واضح, اشترى الغسالة ب60,000 يقول أنا أضمن, يعطيه الغسالة وأنا ضامن. في الشيء المجهول الذي يؤول إلى العلم, هذه صورة أخرى, وهي أن يقول يعني مثلا يأتي إلى صاحب دكان يقول له دين فلان وأنا ضامن, لا يدري كم يكون الدين, هل سيأخذ ب20,000 أو ب100,000, أو يقول أجر لفلان وأنا ضامن, قد يغيب 6 أشهر أو سنة فيصير الإيجار 100,000 أو أقل أو أكثر, أو يقول افتح لفلان أنا ضامن ما يثبت عليه في المشاكل, أنا ضامن ما يثبت عليه, يقول الآن اتركه يمشي إلى بيته وأنا ضامن ما يثبت عليه, معنى الكلام من قليل أو كثير, أو أنا ضامن ما يقر به, أنتم استمروا في القضية وما يقر به الشاهد أو الغريم أو ما يثبت على فلان أنا ضامن. هذه ضمانة على مجهول لكن يؤول إلى العلم, يؤول إلى العلم, يعني الآن نحن لا ندري كم لكن سيعرف فيما بعد أن الدين 100,000 أو 1,000,000, فيه خلاف بين أهل العلم، وقول الجمهور من أهل العلم أنه يصح الضمان في المجهول الذي يؤول إلى أن يكون معلوما، لأنه دخل على بصيرة، دخل على بصيرة ويعرف أن الدين قد يكون قليل أو كثير، فلماذا يورط نفسه؟ دخل على بصيرة، قال ما ثبت على فلان فأنا ضامن، ما يقر به فلان أنا ضامن، دين فلان وأنا ضامن. يأتي زبون جديد في الدكان فيقول لصاحب الدكان دين فلان فهو رجل طيب وأنا ضامن، يأتي بعد 6 أشهر وإذا بالدين 150 فهو ضامن، لأن بعض أهل العلم يقول لا، ضمان المجهول وإن آل إلى معلوم لا يصح، لأنه لا يدري قد يكون كثيرا أو قليلا. فأجاب العلماء أنه دخل على بصيرة، دخل على بصيرة، والأفضل أن الإنسان لا يدخل في مثل هذا إلا في الشيء القريب، الشيء القريب. أما مثل هذه المشاكل الكبيرة قد يعني يكون عليه في ذمته ملايين في بعض القضايا والمشاكل ملايين، فيقول أنا ما قصدت هذا، أنا قصدت إذا كان عليه مئات الآلاف أو عشرات الآلاف. لا، الراجح أن الضمانة صحيحة وإن كان على مجهول لكن يؤول إلى معلوم. قال فكل منهما ضامن، نعم كل منهما ضامن، إذا صح عقد الضمان فمعناه أنه صار واجبا عليه أن يدفع في حالة تعذر الدفع على المضمون عنه، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهذا هو معنى هذا الباب، باب الضمان، أنه يلتزم بدفع الحق الذي ضمنه، وهذا معنى هذا الباب ولا خلاف بين أهل العلم فيه. ولصاحب الحق، هل لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون عنه؟ هل لصاحب الحق على الصور المتقدمة جاء إلى شخص يشتري غسالة ب60,000 فقال له بعه الغسالة وأنا ضامن، طبعا سيحددون وقتا لمدة 6 أشهر، إذا جاءت 6 الأشهر ولم يدفع، فهل لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون عنه في آن واحد، أو يبدأ بمطالبة المضمون عنه فإذا عجز أو هرب أو ماطل أو مات فلصاحب الحق أن يطالب الضامن؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أن المطالبة تكون أولا على، تكون المطالبة على المضمون عنه لأنه هو صاحب الحق هو الأصل. هذا رجحه جماعة منهم مؤلف الكتاب الذي نقرأ فيه العلامة السعدي رحمه الله، هذا قول جماعة من أهل العلم منهم المؤلف، أن المطالبة إنما تكون للذي عليه الحق وهو المضمون عنه، إلا إذا اشترط صاحب الحق، إلا إذا اشترط صاحب الحق قال أنت تضمن، قال نعم اعطيه الغسالة وأنا ضامن، قال لكن أنا اشترط إذا جاء الموعد لي أن أطالب أي واحد منكم، إذا اشترط فالمسلمون على شروطهم، وإذا لم يشترط فلي الضامن أن يقول لصاحب الحق يا أخي لماذا تأتي إلي، أنا ضمنت لكن بعدما تمر على المضمون عنه، وهذا هو الراجح لأنه هو الأصل، هو مجرد ضامن يعني أن حقك لا يضيع. ما الذي اشترى الغسالة؟ هو فلان، فأنت إذا جاء الموعد اذهب ابحث عن فلان واصبر على فلان وتابع فلانا، فإذا عجزت أو ماطل أو كما تقدم مات أو هرب أو غاب فله أن يرجع على الضامن. أما في أول الأمر بعد مضي المدة يأتي إلى الضامن يقول هات فلوسي، نعم هذا قال به بعض أهل العلم، وفي خلاف الراجح أن السؤال يكون أولا على المضمون عنه فهو الأصل، فإذا حصل ما تقدم فيرجع ويطالب الضامن ويلزم الضامن أن يدفع. وهذه مسألة مهمة تحصل اليوم، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، أن إذا جاء الموعد يقولون ابدأ بالذي عليه الحق، طالبه استدعيه، يعني استدعيه مثلا إلى الشرطة أو يبحث عنه ويصبر، فإذا لم يحصل الوفاء فيرجع على الضامن يقول أنت الضامن. وهذا قد يكون في ساعات وقد يكون في يوم وقد يكون في يومين، أنه يبدأ يطالب المضمون عنه، وهذا رجحه العلامة السعدي رحمه الله. قال رحمه الله قال فكل منهما ضامن، نعم الذي عليه الحق والضامن كل منهما عليه شيء، إلا إن قام بما التزم به، يعني قضى المضمون عنه أو الضامن الدين، كلاهما مطالب، كلاهما مطالب. متى تبرأ ذمة الاثنين؟ متى تبرأ ذمتهما؟ إن قام بما التزم، إن قام بما التزم به، يعني إما أن يقضي الدين الذي عليه الحق وهو المضمون عنه أو يقضيه الضامن، هذه الحالة الأولى. قال أو أبرأه صاحب الحق، أبرأ من؟ الضامن، لأن سيأتي الآن الحالة الثالثة في إبراء الذي عليه الحق. هنا أو أبرأه صاحب الحق، هكذا نقول أو أبرأه صاحب الحق، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به أو أبرأه صاحب الحق. لا بس، يعني يقال إذا أبرأ صاحب الحق الضامن، الآن هو اشترى الغسالة ب60,000 والتزم له زيد من الناس بالضمان، قال لصاحب الدكان وأنا ضامن اعطيه الغسالة وأنا ضامن، فقال صاحب الدكان بعد مضي 3 أشهر قال يا فلان أنا أبرأتك من الضمانة، ارفع يدك من الضمانة. فإذا أبرأه صاحب الحق برئ الضامن، لكن لا يبرأ المضمون عنه. إذا برأ صاحب الحق الضامن يبرأ، ولكن لا يبرأ المضمون عنه لأنه هو الأصل. قال أو برئ الأصيل، إذا حصل أن صاحب الحق يعني سامح المضمون عنه فأيضا يعني يكون أيضا للضامن، يبرأ الضامن لأنه تبع، فإذا تخلص الأصل فالفرع أيضا يتخلص أو برئ الأصيل. عندنا هذه الحالات، إما أن يقضي المضمون عنه أو الضامن، أو يبرأ صاحب أو أبرأه صاحب الحق، إما أن يبرئ صاحب الحق الذي عليه الحق فتكون براءة للاثنين، أما إذا أبرأ الضامن فتكون براءة فقط للضامن ولا تكون للمضمون عنه. إذا مات المضمون عنه، إذا مات المضمون عنه، هل تبرأ ذمة الضامن؟ إذا مات المضمون عنه هل تبرأ ذمة الضامن؟ الجواب لا، لأنه ضمن الحق والحق لا يموت، لأنه ضمن الحق والحق لا يموت. فالآن فلان من الناس اشترى غسالة وضمنه فلان، فمات المشتري للغسالة، فصاحب الدكان أولا يطالب من؟ يطالب ورثة المشتري، فإذا عجز يرجع على الضامن لأنه ضمن الحق والحق لا يموت. فإذا مات الضامن، الآن إذا مات المضمون عنه لا يبرأ الضامن، إذا مات الضامن نفسه هل تسقط الضمانة إذا مات الضامن؟ الجواب لا، لصاحب الحق أن يرجع على ورثة الضامن، يقول لهم أبوكم ضمن لي مالي الذي عند فلان. فإيش معنى هذا؟ أنهم يأخذون من التركة، إذا ضمن 100,000 فهذا دين عليه، يأخذون من التركة. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الفصل. بارك الله. كيف؟ لا يشترط رضا المضمون له؟ لا، أقصد يعني إذا طالب بالضمانة فهو يعني لا بد يرضى، لكن المقصود أنه بدون علمه ولا معرفته ولا رضاه، يقول يعني يضمنه في بيته، يقول للناس أشهدكم أن ما اشترى فلان فأنا ضامن، مثلا ما اشترى فلان أنا ضامن. لا، هو قد يبيع بدون ضمانة لكن يخبر أنه قد ضمن هذا المشتري. وهنا مسألة نكملها، مسألة إذا ضمن الضامن وحصل ما تقدم، إما موت أو يعني عسر أو مماطلة أو هرب أو غياب، فدفع الضامن، هل يرجع على المضمون عنه؟ أنا ضمنت شخصا 100,000 فداروا علي ودفعت 100,000، هل يرجع الضامن على المضمون عنه؟ يقول أنا دفعت بسببك، بسبب دينك 100,000، هل له أن يرجع على المضمون عنه؟ قال العلماء فيه 4 حالات. الحالة الأولى أن يضمن بأمره ويؤدي بأمره، أن يضمن الضامن بأمر المضمون عنه ويؤدي بأمره، هو الذي يقول له يا فلان اضمني عند فلان، هذا معنى بأمره، ويؤدي بأمره، يأتي وقت السداد يقول يا فلان أنا ما عندي، أنت أدي 60,000، ادفع 60,000. في هذه الحالة يرجع على المضمون عنه لأنه ضمن بأمره وأدى بأمره. الحالة الثانية، إذا ضمن بأمره وأدى بغير أمره، قال يا فلان اضمني عند فلان فضمنه، جاء وقت السداد أخبر أن فلانا يتهرب فأخرج 60,000 ودفعها، ضمن بأمره وأدى بغير أمره، فهنا أيضا يرجع. في الحالة الأولى هو الذي طلب منه أن يضمن وهو الذي طلب منه أن يؤدي، الحالة الثانية هو الذي طلب منه أن يضمن ولكن لم يطلب منه أن يؤدي، هو يضمن لأن مقتضى عقد الضمان الالتزام بالحق. الحالة الثالثة العكس، إذا ضمن بغير أمره لكنه أدى بأمره، فهذا هنا له أن يرجع. إذا ضمن بغير أمره، يعني جاء إلى موقف في الدكان، إيش بينكم؟ قال أنا اشتريت غسالة، فقال لابد من ضمين، فبدون طلب قال أنا الضامن، بدون طلب من المشتري قال أنا الضامن، ضمن بغير أمره لكن أدى بأمره، جاء وقت السداد قال له ادفع، فهنا يرجع. هذه 3 حالات فيها رجوع الضامن على المضمون عنه. الحالة الرابعة، إذا ضمن بغير أمره وأدى بغير أمره، هل له أن يرجع على المضمون عنه؟ إذا أدى بغير أمره، قال أنا ضامن، في مثل هذه الصورة قال أنا ضامن بدون ما يطلب منه الضمان، وأدى بغير أمره، جاء وقت السداد مر على الدكان وسدد 60,000، فهل له أن يرجع على المضمون عنه؟ هنا قال العلماء ليس له أن يرجع لأنه يعتبر متبرعا، مثل ما من يتبرع بعلف الدواب أو بإطعام العبيد، ها هنا يكون متبرعا لا يستطيع أن يلزم المضمون عنه، يقول يا أخي أنا ما طلبت منك الضمانة ولم أطلب منك أن تدفع. في هذه الحالات الأربع كلها إذا لم ينوي التبرع، كل هذه الحالات إذا لم ينوي التبرع. أما إذا نوى التبرع في الحالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فليس له أن يرجع يطالب المضمون عنه. هذه الحالات الأربع إذا لم ينوي التبرع، أما إذا نوى التبرع فخلا هذه صدقة أو هدية ليس له أن يرجع فيها. لا ما يشترط. يقول الأخ هل يشترط في الضامن أن يكون مليئا؟ لا ما يشترط، ولو كان فقيرا هو التزم بهذا الحق المالي فيلزم أن يدفع يدبر. نعم. الحالة الرابعة إذا نوى الرجوع، هو يعني هذه مسألتنا، الراجح أنه لا يرجع، لا يقدر على الرجوع، لا يقدر على الرجوع، ضمن بغير الأمر وأدى بغير الأمر، وإن لم ينوي التبرع فطالب المضمون عنه يقول يا أخي أنا ما طالبتك بالضمان ولم أطلب منك الدفع. الله سبحانه وتعالى يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنا كنت أرجو من هذا التاجر إذا طالت المدة أن يسامحني أو يحصل شيء، فلماذا تستعجل تدفع 60 وتقول الآن في ذمتك لي 60؟ أنا ما أمرتك ولا أمرتك بالدفع. فله أن يقول هذا. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.